إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتولانا برحمته وفضله وتوفيقه، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا أحد الدروس في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه، وذلك في يوم الجمعة، الثلاثين من شهر جمادى الأولى لعام 1431 من هجرته عليه الصلاة والسلام، والذي يوافقه 15 من الشهر الخامس الميلادي لعام 2010. الدرس في كتاب الأطعمة، وقد سبق أن بينا بعض الأصول المتعلقة بهذا الكتاب، كتاب الأطعمة، والذي ينبغي للمسلم أن يهتم به غاية الاهتمام، فإن الله تبارك وتعالى أمر بأكل الحلال ونهى عن أكل الحرام، والعبد إذا أكل الحرام فإنه لا يستجاب له دعاء، وهذا من أخطر ما يكون أيها الإخوة، أن الإنسان يدعو ولا يستجاب له. لماذا؟ لأنه يأكل الحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، والبركة في الذرية تكون بأكل الحلال، فالذي يأكل الحلال ويطعم أولاده الحلال فإن الله تبارك وتعالى يبارك له في ذريته. الإمام البخاري رحمة الله عليه أبوه كان تاجرا أمينا، ومما يذكرونه في ترجمته أنه كان يتحرى الحلال، يتحرى الحلال جدا، فكان من بركة ذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه. وهكذا الإمام أحمد، كان في غاية التحري لأكل الحلال، فبارك الله تبارك وتعالى له في أولاده عبد الله وصالح، فكانوا أئمة أيضا. وهكذا فالإنسان يحرص على أكل الحلال. أبو بكر رضي الله عنه لما أطعمه رجل طعاما أعطاه له إنسان كان يتكهن له في الجاهلية، يعني هذا الرجل الذي أطعم أبا بكر حصل على هذا الطعام بطريق غير صحيح، كان يتكهن للرجل في الجاهلية فأعطاه طعاما فأطعم منه أبا بكر. فلما علم أبو بكر بهذا وضع إصبعه في فمه واستقاءه فإذا أيها الإخوة، الواجب علينا أن نتحرى في أكل الحلال وما اشتبه علينا، نتركه اعتمادا على الحديث القاعدة الأصل الذي ذكره صاحب العمدة في كتاب الأطعمة: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اللحوم المستوردة مثلا ترى أن العلماء يختلفون فيها غاية الاختلاف وأشد الاختلاف، فمنهم من يحرمها رأسا ويقول هؤلاء الذين هم يهود ونصارى الآن لا علاقة لهم بالكتاب، فالأصل أن طعام الكافر أي أن ذبيحته لا تؤكل، وإنما استثنى الله تبارك وتعالى أهل الكتاب من أجل الكتاب، فكيف الآن وقد تركوا الكتاب؟ فشيء مثل هذا يوجب على الإنسان أن يترك هذه اللحوم المستوردة، طالما أن هناك يعني سعة وبابا آخر، فلماذا يأكل الإنسان هذه اللحوم فالمهم من الإنسان أيها الإخوة يتحرى جدا في أكل الحلال واجتناب الحرام. وصلنا إلى الحديث الثالث، وهو يتعلق بلحوم الخيل، نعم لا بعدين إن شاء الله. لحوم الخيل يعني لو لم تأتي الأحاديث لكان يعني بالنظر الأول أن الفرس يعني مثل الحمار الأهلي، فهو يشبهه في بعض الأمور في روثه وبوله، فالحمار الأهلي محرم لأنه نجس كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البقرة حلال، فالحمار الأهلي حرام والبقرة حلال، ما في شك في هذا. يأتي الخيل فهي بينهما ولكنها قريبة الشبه بالحمير، ولذلك ذكرت معها والخيل والبغال والحمير حمكة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقبل ذلك قال سبحانه وتعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. وفي الجانب الآخر والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فهذا التقسيم يدل على أن الخيل يعني تلحق بالبغال وبالحمير، ولذلك كان مذهب الحنفية والمالكية تحريم لحوم الخيل اعتمادا على الآية وعلى هذا التقسيم. لكن أيها الإخوة، إذا جاء الحديث فلا بد من القول به حتى ولو كان يخالف القياس، لا بد أن يكون قياسك هذا فيه شيء أنت ما تنبهت إليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم هذه الآية، وهو أفصح عربيا ويفهم الكلام العربي، والصحابة كذلك، ومع ذلك فلما أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لحوم الخيل صارت حلالا. أنت اذهب وفكر، ما تفكر يعني ليش هي استثنيت من الخيل والبغال، من البغال والحمير، فكر لماذا أحل، هذا يكون أحسن لك. كما في الضبع الذي هو مفترس والذي يأكل الموتى وينبش القبور، ومع ذلك فهو حلال. ما تأتي وتقول كيف هذا سبع وهذا له ناب، بدل أن تفكر هذا التفكير أن تفكر لماذا كان حلالا، وستجد لأن هذا من أسرار الشريعة، والشريعة لا تأتي بالمحال وإنما تأتي بالمحار، المحار الذي تتحير فيه الإيش العقول، لكن بالمحال لا، الشريعة لا تأتي بمحالات العقول وإنما تأتي بمحارات العقول. وهذا في الحقيقة من باب الاختبار للناس، هل يطيعون لله ورسوله وإن كانت عقولهم تميل إلى أشياء أخرى، أم أنهم يبقون على مقتضى العقول. ولذلك قال أبو الزناد رحمة الله عليه إن السنن تأتي في بعض المواطن على خلاف الرأي، فما يجد المؤمن بدا من قبولها. إن السنن تأتي على خلاف الرأي فما يجد المؤمن بدا من قبولها، فأنت اقبلها وبعدين سأل الله تبارك وتعالى أن يعلمك وأن يهديك، فستجد هذا السر وستعرف هذا السر. فذكر في الحديث الثالث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكلناه. نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكلناه. قد يقول قائل ربما يكون هذا للحاجة والضرورة أنه محتاج فأكلوه، كما كانت الحمر الأهلية في قبل خيبر كانت حلالا ثم حرمت عام خيبر. قد يقول قائل هذا، نقول هذا يعني يقضي عليه الحديث الذي بعده وهو حديث جابر. حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخليل، انتهى. لأننا نحن ضربنا المثال الآن، قد يكون هذا نحرنا فرسا لحاجتهم، كما كانوا يأكلون الحمر الأهلية أولا ثم حرمت عام خيبر. فهنا هذا الحديث يبين أن الإذن في لحوم الخيل يعني بقي واستمر، نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمار الأهلي. فهذا واضح بين أن لحم الخيل حلال. وهذا مثال كغيره من الأمثلة الكثيرة التي تبين أنه لا يستقل بالكتاب عن السنة، لا يستقل بالكتاب عن السنة، فلا بد من السنة المبينة للقرآن. السنة تفصل المجمل، وأقيموا الصلاة هذا مجمل، السنة تفصل. السنة تقيد المطلق، حرر رقبة فتأتي السنة وتبين أن هذه الرقبة لها أوصاف معينة. السنة تخصص العام، يأتي دليل عام في القرآن السنة تخصصه. ثم الشيء المهم جدا من أقسام السنة وهو ماذا؟ أنها تأتي بأحكام وتأدبا لا تقول ليست في القرآن، وإنما تقول سكت عنها القرآن، تأتي بأحكام سكت عنها القرآن. نعم. فإذا السنة بينت والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. السنة بينت أنها تؤكل أيضا، لكن لما كان غالب الانتفاع بها هو الركوب فذكر غالب الانتفاع، هذا هو السر. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فهذا غالب الانتفاع بالخيل أنها للركوب والزين، فذكر سبحانه وتعالى الشيء الغالب. ثم جاءت السنة وبينت أنه يجوز أكلها أيضا، كما في الآية التي بعد هذه، ها؟ وتحمل إيش؟ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. هذا مشهور في الإيش؟ في الخيل والبغال والحمير. طيب الأنعام إيش المشهور فيها؟ المشهور فيها ها؟ الأكل. لكن تحمل الأثقال أحيانا. فلما كان غالب الانتفاع بالأنعام هو الأكل فقال تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولذلك لما حمل رجل على بقرة فالتفتت إليه وقالت إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت لليش؟ للحرث، إنما خلقت للحرث، مع أن فيها منافع أخرى، مع أن فيها منافع أخرى أنها تؤكل ويشرب لبنها. نعم نعم نعم. فإذا هذان الحديث الثالث والرابع، فالرابع إنما هو في لحوم الخيل. ذكر ابن الملقن روايات أخرى، فجاء في بعض الروايات نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في بعض الروايات ونحن بالمدينة، فهذا معناه أن هذا متأخر. وأما آية النحل فهي آية إيش؟ آية مكية. وفي بعض الروايات ذبحنا بدل نحرنا، فإذا يجوز الذبح والإيش والنحر، كما في البقرة الأصل ذبحها ويجوز نحرها، والإبل الأصل إيش؟ الأصل نحرها ويجوز ذبحها، وهكذا. وفي رواية لأحمد فأكلناه نحن وأهل بيته. وأما التعريف بالراوي أسماء رضي الله عنها فهي زوج الزبير بن العوام، هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، شقيقة عبد الله بن أبي بكر. وأما عائشة فهي شقيقة من؟ شقيقة عبد الرحمن بن أبي بكر، وهي زوج الزبير بن العوام وأخت عائشة لأبيها. فإذا عائشة وعبد الرحمن أخوان شقيقان، وأسماء وعبد الله أخوان شقيقان، وهي أسن من عائشة. وأسلمت أسماء قديما بمكة، قديما قبل الهجرة، لما جاءت بنطاقها وشقتهم فتمنطقت بشق والآخر ربطت به سفرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سفرة الطعام، ولذلك سميت ذات النطاقين. كان إسلامها بعد 17 إنسانا، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فوضعته بقباء، وكانت تسمى ذات النطاقين. روي لها عن النبي صلى الله عليه وسلم 56 حديثا، اتفق الشيخان على 14 حديثا، وتفرد البخاري بأربعة ومسلم بأربعة. ماتت بمكة بعد ابنها عبد الله بيسير، عبد الله بن الزبير لما كان على الخلافة وقتله الحجاج، ولها قصة مع الحجاج. فبعد أن قتل الحجاج عبد الله بن الزبير أرسل إليها جماعة من جنده يأتون بها، فأبت، فقال ارجعوا إليها، إن لم تأتي لا يبعثن إليها من يجرها من قرونها، فأبت. فجاء إليها الحجاج، قال لها: أرأيت كيف أفسدت عليه حياته؟ فقالت: إن كنت أفسدت عليه حياته فقد يعني أصلحت له آخرته، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن في ثقيف كذابا ومبيرا. ثقيف لأنه الحجاج ابن يوسف الثقفي. قالت: أما الكذاب فقد عرفناه الذي ادعى النبوة. قالت: وأما المبير فلا أظنه إلا أنت. فكانت امرأة جلدة مؤمنة رضي الله عنها وأرضاها. بل لما طلبوا من عبد الله بن الزبير أن يتنازل عن الخلافة أبت عليه ذلك، وحضته وحثته على البقاء في الخلافة. قال: والفرس يطلق على الذكر والأنثى. الفرس يطلق على الذكر والأنثى. وقولها: ونحن بالمدينة، ذكرته ليعرف أنه آخر الأمر. وأما فقه الحديث فيعني فيه مسألة رئيسة، وهي أكل لحوم الخيل، وفيه أو فيها ثلاثة مذاهب. فيها ثلاثة مذاهب للعلماء. المذهب الأول وهو مذهب الجمهور، مذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلفا وخلفا، جوازه من غير كراهة، جواز أكل لحوم الخيل من غير كراهة. وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم. المذهب الثاني: حله مع الكراهة، أن لحومها حلال مع الكراهة، وهو قول ابن عباس وبعض أصحاب أبي حنيفة. المذهب الثالث: أنه حرام، وهو الصحيح عند أصحاب أبي حنيفة، وعند المالكية ثلاثة أقوال: الكراهة والتحريم والإباحة، الكراهة والتحريم والإباحة. طيب، الذين قالوا بالتحريم كيف أجابوا عن هذين الحديثين، حديث أسماء وحديث جابر؟ اعتذروا عن الأحاديث بعدة اعتذارات. الاعتذار الأول: قالوا: فعل الصحابة في زمنه عليه الصلاة والسلام لا يكون حجة إلا إذا علمه. فيقولون: هذا الصحابة نحروا هذا الفرس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما علم بهذا. طبعا هذا الرد عليه من أسهل ما يكون، لأن هذا زمن التشريع، فكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم فإن الله تبارك وتعالى يعلم. ولو كان هذا غير مشروع لنزل الوحي، لنزل الوحي. فهذا قاعدة، هذه قاعدة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلع، لكن الله تبارك وتعالى اطلع وقرر، وهذا يسمى تقرير الله عز وجل. فإذا حصل شيء في زمان الوحي ولم ينكر هذا الشيء، فهذا من ضمن أدلة الجواز. قالوا أيضا: وقد عارض هذا الحديث حديث آخر عن خالد بن الوليد أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع. تقول: هذا ضعيف. في الضعيفة برقم 1149، فهذا ضعيف، حديث ضعيف. كيف يقاوم هذين الحديثين الصحيحين اللذين في البخاري ومسلم؟ وذكر ابن الملقن عندك من ضعف هذا الحديث، الإمام أحمد قال حديث منكر، وأبو داود قال منسوخ، وقال النسائي حديث جابر في الإذن فيه أصح منه، وقال الدارقطني هذا حديث ضعيف، وكذلك ابن عبد البر، والبيهقي قال إسناده مضطرب، فهؤلاء كلهم ضعفوا هذا الحديث. نعم. اعتذار آخر، قال واعتذر بعضهم عنه أنه نعم واعتذر بعضهم عنه أيضا بأنهما في مقابلة دلالة النص، قالوا هذان الحديثان في مقابلة دلالة النص من القرآن، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. سبحان الله، سبحان الله. السنة إذا جاءت صحيحة مبينة لآية من القرآن فلا يقال يعني مخالف، لا يقال أبدا لأنها مبينة، فنقول هذا بيان وليس معارضة. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هل هذه الآية فيها النهي عن أكل لحوم الخيل حتى نقول أنها معارضة للأحاديث؟ متى تكون المعارضة؟ إن الآية تقول لا تأكلوا، الحديث يقول كل، هذه المعارضة. الحديثان فيهما الإذن في لحوم الخيل، والآية ماذا فيها؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فليس في الآية النهي عن أكل لحوم الخيل. طيب كيف المعارضة عندهم لما قالوا في مقابلة دلالة النص؟ قالوا فإنها خرجت مخرج الامتنان بذكر النعم، فذكر تعالى الامتنان بنعمة الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير، وترك الامتنان بنعمة الأكل كما ذكر في الأنعام، يعني كما ذكر في الأنعام نعمة الأكل. قالوا ولو كان الأكل ثابتا لما ترك الامتنان به، لأن نعمة الأكل في جنسها فوق نعمة الركوب. والجواب على هذا أن نقول أن الامتنان يكون بالغالب، الامتنان يكون بالغالب، والخيل والبغال والحمير لتركبوها، الامتنان يكون بغالب الانتفاع، فالشيء الظاهر في الخيل هو الركوب والزينة، فالامتنان به يكون أولى لأن الناس كلهم يعرفونه. أخونا المحقق هنا نقل يعني ما ذكره الحافظ ابن حجر يعني من أدلة المخالفين أيضا، قال في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقد تمسك بها أكثر القائلين بالتحريم وقرروا ذلك بأوجه، أوجه أخرى يعني استفادوها من الآية حتى يقرروا التحريم، قالوا أن اللام للتعليل لتركبوها فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك، قالوا هذه اللام للتعليل فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك، يعني لتركبوها وزينة لم تخلق للأكل. قالوا لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر، فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية. طيب شبهة أخرى لهم، قالوا العطف على البغال والحمير، الخيل والبغال والحمير، والبغال والحمير لا تحل، فالخيل أيضا لا تحل. شبهة أخرى قالوا أن الآية سيقت مساق الامتنان كما ذكرنا الآن، قالوا ولو كان الأكل لو كانت تؤكل لكان الامتنان بالأكل أولى من الامتنان بالركوع. الشبهة الرابعة قالوا لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان. لو أبيح أكلها فكيف يكون الامتنان بركوبها؟ هكذا يقولون، لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب والزين. قال والجواب على هذه الشبهة من طريقين، جواب مجمل وجواب مفصل. جواب مجمل يعني يحط لك قواعد عامة حتى ترد عليه، وبعدين الجواب المفصل أنك ترد على شبهة شبهة. قال فالجواب على سبيل الإجمال أن آية النحل مكية اتفاقا، والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من 6 سنين، فلو فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الآية المنع لما أذن في الأكل. صار هؤلاء كأنهم يعني يفهمون أكثر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فلو فهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الآية المنع من الأكل ما أذن في لحوم الخيل. قال وأيضا فآية النحل ليست نصا في منع الأكل، والحديث صريح في جوازه. الذي يقال فيه الايش؟ النص والايش؟ والظاهر. فالآية ايش؟ ظاهر ولا نص؟ ها؟ ظاهر، والحديث نص. نص يعني ما في احتمال، والنص يقدم على الايش؟ على الظاهر. قال وأيضا على سبيل التنزل فإنما يدل ما ذكر على ترك الأكل، والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه أو خلاف الأول. لو تنزلنا معهم ونقول ترك الأكل، لكن شو ضراكم أن هذا الترك للتحريم؟ قد يكون للتنزيه أو ترك الأول. قال وأما على سبيل التفصيل، أما أولا وهو ماذا؟ ها؟ لتركبوها، هذه اللام. قال فلو سلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في الركوب والزينة. هي للتعليل صحيح، لكن لا تفيد الحصر. لتركبوها وزينة، فاللام للتعليل لا للإيش؟ لا للحصر. قال وإنما ذكر الركوب والزينة لكونهما أغلب ما تطلب له الخيل. فإذا الامتنان إنما صار بالأغلب، وهذا هو المناسب، هذا هو المناسب. قال ونظيره حديث البقرة المذكور في الصحيحين حين خاطبت راكبها فقالت إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث، لأنه ركبها. قال فإنه مع كونه أصرح في الحصر لم يقصد به الأغلب، وإلا فهي تؤكل وينتفع بها في أشياء غير الحرث اتفاقا. قال وأما ثانيها فدلالة العطف هي دلالة اقتران، وهي دلالة ضعيفة. هذه قاعدة أصولية معروفة، أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، فقد يجمع بين شيء جائز وشيء غير جائز كما في هذا. فدلالة الاقتران يعني مجرد الاقتران لا يدل على اتفاق الحكم، وإنما هو مجرد اقتران، أشياء مقترنة ولكل واحد منها حكم يخصه. قال وأما ثالثا وهو الامتنان، قال فالامتنان إنما قصد به غالبا ما كان يقع به انتفاعهم بالخير، فخوطبوا بما ألفوا وعرفوا، ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم. قال بخلاف الأنعام فإن أكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال وللأكل، فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به، بأغلب ما ينتفع به. قال وأما رابعا وهو أنه لو أذن في أكلها لفات الانتفاع بها من ركوبها وغيره. قال فلو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله في البقر وغيرها مما أبيح أكله. فهذه جملة ما يعني اعتذروا به عن هذه الأحاديث، وأنت ترى أنها اعتذارات لا تقوم. وهذه قاعدة في جميع المسائل أيها الإخوة، هذه قاعدة في جميع المسائل، أنه إذا كان عندنا نص وعندنا ظاهر فالنص يقدم على الظاهر، كما في المسألة المشهورة والمسائل الكثيرة: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، هذا نص واضح، لا تستقبلوا القبلة ولا تستكبروها ببول ولا غائط. طيب، صعد ابن عمر مرة على بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نقول هذا يعني ظاهر في احتمال، فلماذا نحن نترك النص لا تستقبلوها ولا تستدبروها ببول ولا غائط؟ لماذا نترك هذا النص ونتعلق بالحديث الذي فيه احتمال؟ نعم، الحديث الذي بعده حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحمك الله نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحمار الأهلي. في بعض الروايات يعني بدل أذن رخص في لحوم الخيل. قال: والخيل اسم جنس لا واحد له من لفظه، الخيل لا واحد له من لفظه يعني ما له مفرد من لفظه، وسميت بذلك لاختيالها في مشيتها أو في مشيها بطول أذنابها. سبحان الله، فائدة هذه، اختيالها بطول إيش؟ أذنابها، لأن أذنابها طويلة فهي إيش؟ تختال. ومن هنا نعرف أن جر الثياب والإسبال هو من هذا الباب. فإذا كانت الخيل سميت خيل بتختال من أجل طول أذنابها، فكذلك مجرد الإسبال اختيال، مجرد الإسبال خيلاء. ويكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم من جر ثوبه خيلاء ليس معناه أن هناك حالة ليست خيلاء، وإنما يعني هذا حكاية للواقع، من جر ثوبه خيلاء، لأن الجر لا يكون إلا خيلاء، فهذا يعني قيد مطابق للواقع. قال الثالث في فقه وهو حل الخيل، وقد عرفناه في الحديث الذي قبله. عندك بالنسبة للحمار الأهلي قال: أطعم أهلك من سمين حمرك، هذا ضعيف باتفاق الحفاظ، وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود. أطعم أهلك من سمين حمرك يعني الحمر الأيش؟ الحمر الأهلي، فالحمار الأهلي يعني محرم اتفاقا. والرابع في حل الحمار الوحشي وقد أكل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مع أن الحمار الأهلي يعني لا يأكل إلا ليش؟ لا يأكل إلا النباتات، ومع ذلك فهو محرم. محرم لماذا؟ لأنه نجس، لحمه نجس حتى ولو أكل النباتات، فالنباتات لا تغير شيئا من لحمه كما سيأتي. الحديث الخامس يتعلق بتحريم لحوم الحمر الأهلية. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصابتنا مجاعة الليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أكفئوا بالهمزة أو بدونها، أن أكفئوا أو أن يكفأوا من الثلاثي، وأما أكفئوا من الرباع، أن أكفئوا أو أن يكفأوا، أن أكفئوا القدور. وربما قال: ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. فالشيء إذا حرم خلاص في حينه، في وقته. لما حرمت الخمر كل من كان عنده خمر صار يطرح في الشوارع، صار يطرح في الشوارع، وذلك لأنهم تربوا على الإيمان الذي يوجب لهم الفعل والترك، تربوا على الإيمان الذي يوجب لهم الفعل عند الأمر والترك عند النهي. وهذا هو الفرق يعني بيننا وبينه رضي الله عنهم وأرضاه. لما تحولت القبلة، لما علموا وهم في الصلاة استداروا في صلاتهم، ما قالوا خلينا نكمل وإحنا معذورين، خلينا نكمل هذه الصلاة وبعدين الصلوات اللي جاية نستقبل قبلة الجديد، ما حد قال هذا الكلام رضي الله عنهم وأرضاه. صحابي الحديث ابن أبي أوفى عبد الله له ولأبيه صحبة، وشهد بيعة الرضوان، وأول مشاهده حنين. روي له 95 حديثا، اتفق الشيخان على 10 وتفرد البخاري بـ5 ومسلم بـ1 والباقي في غير الصحيحين. وكان من بقايا الصحابة بالكوفة، ومات 86، وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة. وكان يخضب بالحناء، كان يخضب يعني الشيب بالحناء. طيب، نادى منادي رسول الله، هذا الرجل المنادي هو أبو طلحة الأنصار كما في صحيح مسلم. قوله: أصابتنا مجاعة، المجاعة الجوع، لكنهم لم يبلغوا فيه إلى حالة الاضطرار. قوله: اكفأوا من كفأت ثلاثي، ومعناه قلبت، ويصح قطع الألف من أكفأت، فإذا كفأت ثلاثي وأكفأت رباع. والأمر كيف يكون؟ من الثلاثي ها اكفأوا، ومن الرباع أكفئوا. رابعها أمره عليه الصلاة والسلام بإكفاء القدور محمول على أنه بسبب التحريم لأكل لحومها، فإذا أكفئوها لأنها حرمت فهذا يعني يدل على عدم صحة من قال لأنها لم تخمس، لم تخمس لأنها لم يؤخذ منها الخمس، فهذا غير صحيح، وإنما أكفئت من أجل أنها حرمت. ومنهم من قال لأنها كانت تأكل العذرة، هذا كله غير صحيح، وإنما أكفئت لأنها حرمت. ولماذا حرمت؟ للنجاسة. الخامس في أحكامه: الأول جواز ذبح الحيوان أو نحره للحاجة بشرط جواز أكله. نعم. الثاني أنه ينبغي لأمير الجيش إذا فعل أو إذا فعل فيه شيء على خلاف الشرع أن يأمر مناديه أن ينادي بإتلافه والمنع من تعاطيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمعهم ويخطب فيهم إذا وجد شيئا خلاف الشرع. وهذه هي مهمة العلماء، مهمة الإمام في المسجد، مهمة المفتي المعين للإفتاء القائم على تعليم الناس، يتابع الجرائد والأخبار عشان يحذر الناس ويبين للناس، فهذه مهمته، هذه مهمته. ليس كبعض الأئمة إذا صلى إذا استقبل الأئمة منكس لغاية كلهم ما يخرجوا، لا، يقعد يطالب يشوف كيف هذا بيصلي كيف هذا بيخطئ، وإذا وجد إنسان يعني يصلي على غير السنة ينادي عليه ويعلمه ويبين له. الثالث تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية وإن قلت، يعني مهما كانت اللحوم قليلة. الرابع إكفاء القدور المطبوخة بها، وقد روى مسلم في صحيحه: أهرقوها واكسروها، أهرقوها يعني ما فيها من لحم ومرق واكسروها، وهذا لا يكون إلا بسبب ليش؟ النجاسة، نجاسة لحوم الحمر. فقال رجل: أو نهرقها ونغسلها، نغسلها بدل ما نكسرها حتى ننتفع بها. قال: أو ذاك. فسواء بالتكسير أو الغسل فهذا يدل على نجاسة لحوم الحمر الأهلية. ومع ذلك تسامح الشرع في عرقها، فإذا أنت ركبت حمارا أهليا وعرق وأصابك ما تؤمر بغسل ثيابك من عرقه، فهذا مما يتسامح فيه لأنها إنما جعلت من أجل الركوب فتسومح في هذا، وهذا من تيسير الشريعة. قال ابن الملقن: أهرقوها واكسروها، نهرقها ونغسلها. قال: هذا تصريح بنجاستها وتحريمها، ويؤيده الرواية الأخرى في مسلم: فإنها رجس. فإن قيل لك: ما الدليل على نجاسة لحوم الحمر؟ تقول: دليلا، يعني الدليل الأول إنها رجس، والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بغسل يعني الآنية التي فيها، الآنية التي تطبخ فيها. وفي أخرى: رجس أو نجس. وفيه أيضا أن الذكاء، الذكاء يعني الذبح أو النحر، لا يؤثر في حل غير مأكول اللحم. لو واحد جاب قطة مثلا ذبح ما تؤثر فيه، الذبح لا يؤثر في حل لحمها، فالذكاء يعني لا تؤثر فيما لا يحل. طيب، ونغسلها، ما ذكر هنا سبع مرات كنجاسة لعاب الكلب، فالأصل في غسل النجاسة أنها تغسل حتى يعني يغلب على الظن أنه حصلت الطهارة، ما في عدد معين، إلا في نجاسة الكلب فلا بد من سبع مرات إحداهن بالطهارة. وعند الإمام أحمد يجب غسله سبعا في الجميع، فعند الإمام أحمد غسل النجاسات في الجميع سبع، وعند الجمهور أن التسبيع إنما هو خاص بالإيش؟ بلعاب الكلب. طيب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك، لما الرجل قال أو نهريقها ونغسلها، قال أو ذاك، فنقول يعني نزل الوحي بجوازها، وفي هذا وقائع كثيرة. مثلا لما حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع الحشيش في الحرم، قال العباس إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، فهذا يكون بإيش؟ يكون بوحي. الحديث السادس في تحريم لحوم الحمر الأهلية أيضا. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحوم الحمر الأهلية، فهذا واضح، ففيه التصريح بتحريم لحوم الحمر الأهلية. قال القرطبي وأولى العلل فيه ما صرح به منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان، والرجس النجس فلحومها نجسة. قال وأما تعليل من عللها بغير التخميس فغير صحيح، قالوا لأنها لم تخمس، يعني لم يؤخذ منها ليش الخمس. نقول الغنيمة أصلا يجوز الأكل منها قبل التخميس، يجوز الأكل من الغنيمة قبل التخميس، فهذه العلة باطلة. قال لأنه يجوز أكل الطعام والعلوفة من الغنيمة قبل القسمة اتفاقا، ولا سيما في حال المجاعة. الحديث السابع يتعلق بلحم الضب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يريد أن يأكل، فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده فلم يأكل. نعم. ما هي؟ نعم. قال فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، أعافه يعني لا تقبله نفسي. فإذا يمكن للإنسان أن يعاف أكل شيء، لكن هذا لا علاقة له بالتحريم والتحليل، هذا لا علاقة له بالتحريم والتحليل. فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته، سحب رضي الله عنه وأرضاه قال فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر. قال رضي الله عنه المحنوذ, طبعا هذا من كلام صاحب العمدة, المحنوذ المشوي بالرضف وهي الحجارة المحماة. قال التعريف براويه وقد سلف, وخالد بن الوليد يعني أيضا قد سبق التعريف به في كتاب الزكاة, وميمونة ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها, وهي خالد بن عباس وخالد خالد بن الوليد. قوله فأتي بضب محنوذ, محنوذ يعني مشوي كما في قوله تعالى ايش, فجاء بعجل حنيذ, حنيذ يعني محنوذ يعني مشوي. والتي أتت به هي أم حفيد أو أم حفيد, وجاء في صحيح مسلم من حديث يزيد بن الأصم عن ابن عباس فلما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب, فكف يده وقال هذا لحم لم آكله قط, وقال لهم كلوا, وقال لهم كلوا, فهذا دليل على أنه حلال. وفيه وقالت ميمونة لا آكل من شيء إلا شيئا يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فيجوز لإنسان مثلا وإن كانت له يعني شهوة إلى طعام معين وعرف النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه له أن يترك, له أن يتركه. قال الضب حيوان بري معروف يشبه الجرذون, وله أخبار طريفة عند العرب ويذكرون عنه عجائب كثيرة, من جملتها أن الذكر له ذكران والأنثى لها فرجان وولده يسمى حسل, ومن عجائبه أن أسنانه لا تتبدل ولا يتقلع منها شيء, ولهذا يقال لا أبدل سن الحسل, والحسل هو الضب, ومعنى ذلك لا أمل ما بقي سن أو سن الحسل, هذا صار مثل يعني لا أمل ما بقي سن الحسل يعني لا يمل. قالوا والضب لا يشرب الماء ويعيش 700 سنة فصاعدا, ويبول في كل 40 يوما قطرة, والمحنوذ هو المشوي كما عرفنا. قوله لم يكن بأرض قوم ظاهره أنه لم يكن موجودا فيها, ويمكن أن يكون موجود ولكنهم لا يأكلونه, ولكنهم لا يأكلونه, ومعنى أعافه أكرهه تقذرا. نعم يعني يكون هذا نادر يعني. نعم يعني يجلبه من الخارج يعني. نعم نعم. قالوا عفت الشيء أعافه إذا كرهته, وعفته أعيفه من الزجر, كما نعرف في الحديث إن العيافة إن العياف والطرق والطيرة والطيرة شرك. العيافة يعني إيش؟ العيافة يعني زجر الطير، يزجر الطير، فإذا اتجهت يمين يسافر، وإذا اتجهت يسار لا يسافر، هذا يسمى العيافة. فهذا من إيش؟ عفته أعيفه، هذا من العيافة التي هي شرك. وأما عفته أعافه بمعنى أكرهه. طيب، وعافة الطير تعيف إذا حامت حول الماء. فشوف كلمة واحدة خرجت من هذه المعاني، خرجت منها هذه المعاني. هذا يسمى المشترك اللفظي. المشترك اللفظي يعني لفظ واحد تتأدى به عدة إيش؟ عدة معاني. قال: وفيه مسائل. حل أكل الضب، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قرر خالد بن الوليد على هذا، فهذا تقرير، علاوة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كلوا، وفي رواية كلوا فإنه حلال، فإذا هذا يعني دليل واضح على حل لحم الضب. طيب، جاءنا حديث يعارض هذا الحديث، وهو إيش؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الضب. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الضب. الكلام على هذا الحديث في مقامين. المقام الأول، هل هو صحيح ولا ضعيف؟ فبعض العلماء ضعفوا هذا الحديث، قالوا لأن فيه إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش، شو حال إسماعيل بن عياش؟ إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الحجاز يكون حديثه ضعيف، وإذا روى عن أهل الشام لأنه شامي فيكون حديثه صحيحا. فهذا الحديث من روايته عن ضمضم بن زرعة وهو حمص من أهل الشام، فإذا يكون هذا الحديث صحيحا، وهو فعلا حديث صحيح، حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 6856، وله شاهد من حديث عائشة في الصحيحة 2390، فهو حديث حسن. طيب الآن كيف نوجه هذا الحديث؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الضب. نقول هذا كان أولا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب أن الضب من الأمة الممسوخة، أن هذا ممسوخ، ممسوخ من الأمم التي قبل. فلما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الممسوخ لا يبقى ولا يبقى له نسل ولا عقب، فأباحه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نقول النهي هذا أولا كان في أول الأمر، ثم أباحه عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا ذكره الحافظ ابن حجر، قال ابن حجر: وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له. لما علم أن الممسوخ لا نسل له، فإذا صار الموضوع يعني على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى، المرتبة الأولى إيش؟ النهي عنه لاحتمال أن يكون ممسوخا. المرتبة الثانية، الإذن فيه مع تقذره فلا يأكله ولا يحرمه، فلا يأكله ولا يحرمه. والمرتبة الثالثة أنه أحله صلى الله عليه وآله وسلم لغيره، أحله لغيره، قال كلوه فإنه حلال. أيضا من المسائل الإعلام بما شك في أمره ليتضح حاله. ولذلك ميمونة قالت أعلموا أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يأكل. ولذلك يعني لو جاءك ضيف وصنعت له طعاما غريبا فمن المناسب أن تخبره، تقول له هذا كذا، ربما يكون لا يستسيغ هذا النوع من الطعام. المسألة الثالثة أن مطلق النفرة وعدم الاستطابة ليس دليلا على التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم تقذره، فنقول هذا التقذر وهذه النفرة ليست دليلا على ليش؟ ليست دليلا على التحريم. كما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكل الثوم والبصل والكراث مع أنه حلال، لكن الذي يأكله لا يحل له أن يشهد الجماعة، لا يحل له أن يدخل المسجد، بل لو الإمام له سلطان يأمر الناس يقول شيلوا هذا طلعوه بره، كما كان يفعل عمر رضي الله عنه. كان الذي يأكل بصلا أو كراثا أو ثوما كان يأمر به فيخرجون به إلى البقيع. أي طبعا صلاة الجماعة إنسان يقرأ القرآن ويناجي ربه والملائكة تشهد الصلوات وهي تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهي رخصة للذي أكل. طالما أنها رخصة لك لماذا أنت تشهد الجماعة وأنت تعلم أن هذا لا يحل لك؟ قال وفيه جواز دخول أقارب الزوجة بيتها وتبسطهم فيه إذا علموا أن الزوج لا يكره ذلك. نعم. وأما إذا كان يكره فلا تأذن حتى لو لأبيها، شوف لأي درجة، شوف حق الزوج، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. ولهم عليكن يعني ألا تأذن لأحد يكرهونه. الخامسة أن الأكل من بيت الصديق والقريب الذي لا يكره ذلك، كما قال تعالى أو صديقكم، فالإنسان يدخل بيت العم والعمة والخال والخالة والأخ والأخت وبيت الأب وبيت الولد بيت الصديق ويأكل ويتبسط، لأن هذا يفرحه. ونكتفي بهذا في هذه المرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.